بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مر معنا ضمن أبواب كتاب البيوع من عمدة الأحكام للإمام الحافظ أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى الكلام حول باب الشروط في البيع، الشروط في البيع. وسبق معنا وأن للعلماء في هذا الباب مسلكين ومذهبين، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الأصل في الشروط هو ماذا؟ هو الصحة. الأصل في الشروط هو الصحة، وأنه يجب التزامها لمن شرطت عليه، لمن شرطت عليه، إلا إذا كان الشرط فيه تحليل حرام أو تحريم حلال، فهنا لا يجوز هذا الشرط بل يعتبر باطلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره، قال: المسلمون على شروطهم، على شروطهم، أي يجب الوفاء بهذه الشروط ما دام أن طرفا أو أن الطرفين التزما بها. قال: إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، أي معنى ذلك أنه لا يجوز الوفاء بهذا الشرط الذي فيه الوقوع في الحرام، الوقوع في الحرام. ومن هذا الباب كما سبق الأمر بالوفاء بالعهود والعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهكذا أيضا ما يكون من المواثيق بين الناس وبين البلدان، وهكذا أداء الأمانة ورعاية ذلك كله، هذا كله يكون من باب ماذا؟ من باب هذه الشروط التي تكون بين الناس. والمقصود من هذه الشروط والعقود والعهود هو الوفاء بها، الوفاء بها. وهذا يشهد له الآيات القرآنية والأحاديث النبوية. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، وذكر معه قولا آخر، ألا وهو أن الأصل في العقود والشروط هو الحظر. إيش معنى الحظر؟ ما معنى الحظر؟ نعم عندك، إيش معنى محظور؟ ممنوع، أي ممنوع، أحسنت. فقالوا الأصل في الشروط، وهكذا أيضا في العقود التي يتعاقد الناس عليها، هو المنع والحظر، إلا هو ماذا؟ المنع والحظر، إلا ما ورد في الشرع إجازته، إجازته. والذي يظهر والله تعالى أعلم هو القول الأول أن الأصل فيها الإباحة والجواز، إلا ما كان فيه تحليل الحرام أو تحريم الحلال. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ثلاثة أحاديث. أولها ما سبق معنا في حديث عائشة في قصة بريرة، وحديث عائشة في قصة بريرة كما قال الإمام ابن الملقن رحمه الله تعالى في كتابه الإعلام، قال: هذا حديث عظيم، هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد والفوائد والفرائد. قال: وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنوا به ونكته. ما هي النكت؟ لما يقال هذا الكتاب فيه نكت، فما هو المقصود بالنكت؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ماذا له النكت على مقدمة ابن الصلاح، وهكذا يعني يعبر العلماء بالنكت في الكتب، وهكذا أيضا في العلوم. فماذا يعنون بالنكت؟ هنا ابن الملقن يقول: وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنوا به ونكته وبلغوها عددا جما كابن جرير الطبري وابن خزيمة إمام الأئمة. انتهى كلامه رحمه الله. فماذا يعنون بالنكت؟ نعم، ماذا يعنون بالنكتة؟ نعم، الفائدة. وما هو الفارق بينها وبين عموم الفوائد؟ لماذا خصت بعض الفوائد فقيل لها نكت؟ أحسنت، لأنها ماذا؟ تستخرج بدقة، قد لا يتنبه لها الجميع. فالفائدة اللطيفة المستنبطة والمستخرجة بدقة، هذه تسمى نكتة. طيب، وحديث عائشة في قصة بريرة وأنها جاءتها تستعين بها على ماذا؟ على بريرة جاءت إلى عائشة تستعين بها على ماذا؟ نعم، أحسنت، جاءت تطلب منها المساعدة في تسديد هذه الأقساط. وقد ذكر بعض العلماء أن ما حصل لبريرة من المكاتبة أنها أول مكاتبة في الإسلام، قال بعضهم هي مكاتبة بريرة لأسيادها، وقال بعض العلماء بل أول مكاتبة في الإسلام هي مكاتبة سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى جمع بين الأمرين، فقال: مكاتبة سلمان أول مكاتبة بالنسبة لي الرجال بالنسبة لي الرجال ومكاتبة بريرة هي أول مكاتبة بالنسبة لي النساء، بالنسبة لي النساء. وقيل أول من كاتب مولى لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه يكنى بأبي أمية، يكنى بأبي أمية كما جاء في مصنف ابن أبي شيبة وغيره. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الملقن رحمه الله تعالى، ذكر أن الكتابة إسلامية لا تعرف في الجاهلية. قال أهل الجاهلية لا يعرفون المكاتبة بين العبد المملوك وبين أسياده، لكن هذا شيء في الإسلام، هذا شيء في الإسلام. وهذا إن دل على شيء يا إخوان، دل على سماحة هذا الدين، على سماحة هذا الدين. وقد مر معنا بعض الفوائد المتعلقة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة بريرة. ونهاية قصة بريرة أنها اعتقت، أصبحت حرة، وأصبح ولاؤها لأمنا عائشة. فالولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. واشتراط مواليها وأسيادها أن عائشة تشتريها ويكون الولاء لهم، هذا شرط باطل. وهذا هو الشاهد من إيراد الحديث في هذا الباب، باب الشروط في البيع. وبقيت بريرة تخدم عائشة رضي الله تعالى عنها، وهكذا تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بريرة كانت متزوجة، وزوجها أيضا كان عبدا مملوكا، عبدا أسودا مملوكا يقال له مغيث، يقال له مغيث. فلما أصبحت حرة ماذا طلبت؟ مفارقة مغيث. الآن هي حرة ومغيث عبد مملوك، فكان مغيث يحب بريرة محبة شديدة. كان يا إخوان يمشي والدموع تسيل على وجهه وعلى لحيته، يريد بريرة ماذا؟ أن تعود إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حبي مغيث لبريرة وبغضي بريرة لمغيث؟ ولهذا جاء مغيث إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه ماذا؟ أن يشفع له عند بريرة أن تعود له زوجة. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم بريرة، يعني ارحمي هذا الرجال، ارجعي إلى زوجك. فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث عند بريرة، فقالت: يا رسول الله، أأمر؟ إذا كان أمر ماذا؟ لا يسعني أن أرده، لا يسعني أن أرده. قالت: أأمر يا رسول الله؟ قال: لا، أنا أشفع، أو إنما أنا أشفع. فقالت: لا أريده يا رسول الله، لا أريده. وبقي مغيث ماذا؟ حزينا على فراق بريرة له، على فراق بريرة له. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له، هذا المسير كما جاء في بعض روايات البخاري أنه كان عند رجوعهم من غزوة تبوك. متى كانت غزوة تبوك؟ متى كانت غزوة تبوك؟ ومن باب الفائدة، غزوة تبوك آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فمتى كانت ومع من كانت؟ يا أبا حنيفة، متى كانت غزوة تبوك؟ متى كان صلح الحديبية؟ في سنة 6، أحسنت، في ذي القعدة سنة 6 للهجرة. طيب، وعمرة القضاء، ويقال عمرة القضية التي مرت معنا في كتاب الحج، كانت في ذي القعدة من السنة 7. طيب، فتح مكة في السنة 8 في رمضان، غزوة حنين في السنة 8 لكن في شهر شوال، لما فتح مكة هوازن وثقيف في ماذا؟ الطائف، يستعدون لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، خرج إليهم من مكة إلى الطائف، فلما وصلوا وادي حنين في شوال وقعت تلكم الغزوة. طيب، عام الوفود عندك يا بهارون؟ عام الوفود نعم، عام الوفود يا أبا زهير، نحن نتدرج في الأحداث. يا أبا الحسن، في السنة 9 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فماذا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب، عام الوفود في السنة 9. طيب، أيضا غزوة تبوك متى وقعت يا أبا محمد؟ غزوة تبوك في العاشرة، غزوة تبوك في السنة 10، آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع يا أبا طاهر في 9، في 10 حجة الوداع. طيب، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى، ما هي السنة التي بعد 10؟ 10 بعده ماذا؟ نعم، أحسنت، 11. ففي ربيع الأول سنة 11 كانت وفاته عليه الصلاة والسلام. قال أنه كان يسير على جمل فأعيا. عندكم ماذا؟ فأعيا، نعم، قال فأعيا، ومعنى فأعيا أي أن الجمل تعب وكل من المشي، الناس يسيرون وجابر مع جمله وقد تعب الجمل وأصبح لا يمشي إلا ببطء. قال فأراد أن يسيبه، فأراد أي جابر أن يسيبه. إيش معنى يسيبه؟ أي يطلقه ليذهب على وجهه لعدم نفعه، لعدم نفعه. قال جابر فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه، أي ضرب الجمل، ودعا لجابر. قال: فسار سيرا لم يسر مثله قط، لم يسر مثله قط. وهذا فيه أمر يا إخوان، فيه تفقد القائد والإمام لأفراد الجيش، والنظر في حوائجهم ومراعاة ضعيفهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي أحيانا في المؤخرة خلف الجيش، إنسان تعبان يساعده، إنسان ضعيف يحمله، إنسان مريض يعالج، إلى غير ذلك. ولما رجع إلى الوراء وجد من؟ وجد جابر مع جمله الذي قد عيى وتعب. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته ماذا فعل؟ ساعد جابر، أولا دعا له، وثانيا ضرب ذلكم الجمل، فبارك الله عز وجل في هذا الجمل. قال: فسار سيرا لم يسر مثله قط، حتى أنه جاء في بعض روايات الحديث أن جابر أو أن جابرا بدلا من أنه كان في المؤخرة أصبح ماذا؟ أصبح في مقدمة الجيش، وجمله يسير به سيرا حسنا، سيرا حسنا. وهذا يا إخوان فيه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم مع جمل جابر. وكم هي معجزاته عليه الصلاة والسلام كثيرة، التي تدل على صدق رسالته ونبوته عليه الصلاة والسلام. يعني هذه معجزة، جبل أو جمل تعبان لا يطيق أن يمشي، فيدعو ويضرب الجمل وإذا به أنشط ما كان ويكون من المؤخرة إلى المقدمة. هذا يعتبر كما سبق من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم لجابر، قال: بعنيه بأوقية، بعنيه بأوقية. مر معنا أن الأوقية عبارة عن 40 درهما من الفضة. قال: فقلت لا. قال: فقلت لا. وقول جابر رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لا، ليس من باب الإثم والعقوق ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يبيعه الجمل على سبيل التخيير والترغيب، وليس على سبيل الإلزام والتحتيم. واضح يا إخوان؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أصبح الجمل في أحسن أحواله قال لجابر رضي الله عنه: بعنيه بأوقية. قال جابر: فقلت لا. لماذا قال لا؟ لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخيره ويرغبه وليس يلزمه ويحتم عليه، فلهذا قال جابر لا. هذا مثله مثل ماذا؟ ما مر معنا في قصة بريرة، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من بريرة أن ترجع لمغيث، قالت: أمر؟ قال لا إنما أنا أشفع. قالت لا أريده يا رسول الله. وهنا جابر قال لا أي لن أبيعه بهذا الثمن. قال فقلت لا. قال بعنيه. قال ثم قال بعنيه يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم طلب البيع. قال فبعته بأوقية. قال واستثنيت حملانه إلى أهلي. واستثنيت أي اشترطت في هذه البيعة أن أركب الجمل حتى أصل إلى أهلي. أين أهله؟ أهله في المدينة. أهله في المدينة. وماذا؟ وهذا فيه دليل على مسألة الباب، وهو أنه يجوز للشخص أن يبيع الشيء ويشترط فيه منفعة وقد ذكر العلامة البسام رحمه الله تعالى ذكر فائدة. قال أخذ منه أو أخذ من هذا الحديث ابن رجب رحمه الله قاعدة عامة، قال وهي أنه يجوز للإنسان نقل الملك في شيء واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة، يعني يبيع الشيء وينقل إلى ملك المشتري ويستثني البائع منفعة، لكن هذه المنفعة لابد أن تكون معلومة. باع سيارة، قال بعتك السيارة لكن بشرط. ما هو الشرط؟ قال أستفيد منها بالركوب يومين. إذن يحدد ما هي المنفعة ومدة هذه المنفعة. قال اشتراها وهو في عدن. قال اشترط أن توصلني إلى الشحر. إلى الشحر منفعة معلومة في مدة ماذا كذلكم أيضا معلومة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى قال وهذا يعم كل شيء من إجارة وهبة ووقف ووصية. لربما يوقف وقفا ويشترط فيه أمرا معلوما، أو يؤجر البيت يقول اسمع لكن بشرط الغرفة التي في المقدمة هذه ليست لك، هذه عندي، إلى غير ذلك. أو مثلا يهب هبة، يعطي شخصا ماذا مالا أو غيره ويشترط عليه. قال إلا بضع الأمة فلا يجوز استثناؤه. يقول بعتك هذه الجارية بشرط ماذا؟ بشرط أن يبقى يعني مضاجعتها ومجامعتها لي وليست لك. ومعلوم أن الله عز وجل أحل ملك اليمين للسيد أن يجامعها ويأتيها، وقد تلد له الأولاد والذين هم لفروجهم حافظون إلا على من؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، هذه ملك يمين. طيب يأتي واحد يبيع هذه الأمة ويقول للمشتري شوف لا تقربها لا تمسها هذه خاصة بي أنا، فهذا شرط واستثناء لا يجوز. لماذا؟ قال فلا يجوز استثناؤه لأنها منفعة لا تحل إلا بالزوجية أو ملك اليمين أو ملك اليمين، وهذه ليست زوجة له وزال ملكه عنها وأصبح ملكها لغيره، ملكها لغيره. ومسألة بيع الإنسان السلعة واشتراطه منفعة فيها، هذه من المسائل التي حصل خلاف بين العلماء فيها، والذي ذهب إليه الإمام أحمد وغيره من أهل العلم هو جواز ذلك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهكذا تلميذه ابن القيم، وهكذا العلامة ابن سعدي وغيرهم من أهل العلم. ويدل عليه هذا الحديث اشتراط جابر في البيع ماذا؟ ركوب الجمل إلى أن يصل إلى أهله، وهكذا ما كان في معناه من الأحاديث التي تدل على ذلك. قال: واستثنيت حملانه إلى أهلي. قال: فلما بلغت أي بلغ إلى المدينة ووصل إلى أهله، قال: أتيته بالجمل. وهنا جاء في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال جابر يعني بعد أن وصل إلى المدينة وأعطى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل أن يعطيه الجمل، قال جابر: فلما وليت أي فلما ذهبت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدعو لي جابرا. ماذا قال جابر في نفسه؟ قال: قلت الآن يرد علي الجمل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام سيرجع في البيعة وسيعيد الجمل إلي. قال: والآن يرد علي الجمل. قال: ولم يكن شيء أبغض إلي منه، يعني ما أريد الجمل خلاص، وليس هناك شيء أبغض إلي منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر جابر، قال: خذ جملك ولك ثمنه، خذ جملك ولك ثمنه. وهنا في هذا الحديث قال جابر: فلما بلغت أتيته بالجمل، قال: فنقدني ثمنه، أي أعطاني الثمن قيمة هذا الجمل. قال: رجعت قال فنقدني ثمنه ورجعت قال: فأرسل في إثري، أي النبي صلى الله عليه وسلم طلب جابر، قال: فقال: أتراني ما كستك لآخذ جملك؟ خذ جملك ودراهمك فهو لك. وقوله عليه الصلاة والسلام: أتراني ما كستك، المماكسة يا إخوان، المماكسة المقصود بها الكلام في البيع والشراء لطلب الزيادة في الثمن من قبل البائع، أو النقص في الثمن من جهة المشتري، هذه تسمى مماكسة، هذه تسمى مماكسة. والمماكسة أصلها من النقص، ومنه قيل مكس الظالم، وهو ما يأخذه وينقصه من أموال الناس، الظالم الذي يأخذ أموال الناس بالباطل يقال له مماكس، ومن هذا القبيل الضرائب التي تؤخذ والجمارك التي تفرض تسمى في الإسلام مكوس. ولهذا في قصة المرأة التي تابت قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو تاب منها صاحب مكس لغفر له لغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن المماكسة في البيع والشراء، أتى شخص عند آخر يريد أن يشتري منه مثلا دراجة، سيارة، جوالا، بيتا إلى غيره، فقال: أريد أن أشتري هذا منك. قال: بكم؟ قال: سأعطيك فيها 30,000. هنا تأتي المماكسة، يقول: ها عادك بالزيد، 30 هذه قليلة، عندك 40. وهذه هذا الكلام يسمى مماكسة. على العكس، يأتي شخص يريد أن يبيع شيئا، يبيع كتابا، فأتى إلى المشتري قال: تشتري مني هذا الكتاب؟ قال: نعم. قال: بكم تريده؟ المشتري يقول للبائع: يقول أنا اشتريته ب20,000. طيب لا بأس، هات 15,000. يقول المشتري: 15,000 كثير، نقص، بعني إياه 10. هذا يسمى مماكسة، هذا يسمى مماكسة، ومأخوذ من ماذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر رضي الله تعالى عنه. ولاحظوا يا إخوان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكرم جابر، ما أراد شراء البعير، أراد إعانة جابر. أولا أعانه في الطريق بدعائه وضربه للبعير، ثم شرائه للجمل. شعر جابر أن جمله له قيمة وأنه يأتي بمال. فلما وصل إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم أعطى جابر الثمن، وأعطى جابر مع الثمن أيضا ماذا؟ البعير. فهذا يدل على سماحته عليه الصلاة والسلام وعلى حسن خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يحرص عليها المسلمون، فهي آداب عظيمة وأخلاق كذلكم أيضا سامية. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. هذا الحديث الثالث الذي ختم به أحاديث هذا الباب، وفيه الكلام حول بعض البيوع المنهي عنها. ذكر عليه الصلاة والسلام النهي عن بيع حاضر لباد، هذا مر معنا لما سئل ابن عباس ما معنى حاضر لباد، بماذا أجاب؟ بماذا أجاب؟ بماذا أجاب يا خان علي عندك؟ سمسارا أحسنتما، لا يكون له سمسارا. وهكذا أيضا النهي عن بيع النجش، وهو أن يزيد في ثمن السلعة ليس طلبا في شرائها وإنما رغبة في زيادة سعرها وثمنها، هذا لا يجوز. وهكذا أن يبيع الرجل على بيع أخيه، أن يبيع على بيع أخيه هذا لا يجوز، هذا يبعث العداوة والشحنة والبغضاء بين الإخوان، بين الإخوان. طيب أنا أريد السلعة أيضا، هذه نفسها، نقول انتظر، نقول انتظر، إذا تم البيع بين البائع والمشتري فليس لك الحق أن تدخل بينهما، وإن تفارقا ولم يتفقا فلك أن تذهب وتشتري هذه السلعة. لا يبع بعضكم على بيع بعض، على بيع بعض. قال ولا يخطب على خطبة أخيه، خطب شخص عند بيت أو عند أهل بيت، فعلم الرجل أن فلانا خطب عند آل فلان، فيذهب ويخطبها هو أيضا، هذا ما يجوز، هذا أيضا كما سبق من بواعث الفرقة والاختلاف والتنازع بين الناس، إذن ما يجوز. فلان خطب وقبل، إذن لا يجوز لك أن تأتي أنت وتخطب هذه المرأة، وتخطب هذه المرأة. طيب قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفى ما في إنائها. المرأة يتقدم لها الرجل المتزوج، عنده واحدة فأراد أن يتزوج الثانية، قالت أني موافقة لكن بشرط، إيش تفعل؟ تطلق الأولى. مستحيل أجتمع أنا وفلانة عندك، تريدني؟ يلا طلقها، إلى غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لتكفى ما في إنائها، وقوله عليه الصلاة والسلام ولا تسأل المرأة طلاق أختها. كيف طلاق أختها يا أبا سعيد؟ هل يجوز أن يتزوج الرجل أختين وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف؟ إذن كيف أختها هنا؟ كيف؟ قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. إيش المقصود بالأخوة ها هنا؟ إيش المقصود بالأخوة ها هنا؟ أرأيت الذي بجانبك من هو؟ أبو زهير، أخوك أو ليس بأخيك؟ ليس بأخيك، هذا مشكلة شيء. لا تزعل يا أبا زهير، نعم ليس بأخيك، إنما المؤمنون إخوة، هذا هو المقصود. الأخوة ها هنا المقصود بها الأخوة في الدين، أما في النسب فماذا؟ لا تجتمع وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، أي إذا ماتت الأولى جاز أن يتزوج الثانية، كما وقع لمن؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما وقع لمن؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا مصطفى. كما وقع لمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل له ذو النورين عثمان رضي الله عنه، ماذا وقع له؟ الزواج، تزوج بمن؟ بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رقية وأم كلثوم. تزوجه النبي صلى الله عليه وسلم رقية فماتت. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة بدر فوجد الناس قد انتهوا من دفن رقية، وكان قد خلف عثمان بالمدينة يقوم بتمريض زوجته رقية. رجع من غزوة بدر فوجد الناس قد انتهوا من دفن ابنته رقية، فزوجه بأختها أم كلثوم فماتت أم كلثوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زوجوا عثمان، زوجوا عثمان. وقوله لتكفى، ما في إنائها، الإناء معروف الوعاء، أي تقلب وتفرغ ما في إناء أختها في إنائها، في إنائها، فلا يبقى فيه شيء. والمراد ها هنا أي إمالة المرأة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها، يعني متزوج باثنتين أو سيتزوج الثانية، فتشترط ماذا؟ أن يترك الأولى، أن يترك الأولى، طلاق هذه الزوجة وهذه المرأة. وهذا شرط باطل، هذا شرط باطل. وقد ماذا؟ وقد استبعد بعض العلماء مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. ما هي المناسبة يا إخوان لهذا الحديث في باب الشروط في البيع؟ أين الشرط في البيع ها هنا؟ أين الشرط في البيع ها هنا؟ ابن الملقن يقول هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب. وما أدراك ما ابن الملقن؟ يقول لم يظهر لي وجه مناسبة إيراده في هذا الباب. قال فإنه معقود للشروط في البيع، في البيع، ولم يذكره المصنف في عمدته الكبرى في هذا الباب، إنما ذكره في باب النجش وغير ذلك، وغير ذلك. قال ثم رأيت بعد ذلك البخاري ترجم على القطعة الأخيرة أي من الحديث بباب الشروط التي لا تحل في النكاح، وذكرها بلفظ لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صفحتها. قال فإنما لها ما قدر لها. ونقل عن ابن مسعود أول الباب أنه قال لا تشترط المرأة طلاق أختها، طلاق أختها. وهكذا أيضا ذكر غير ذلك. فالاشتراط الوارد في الحديث إنما هو فيما يتعلق بالنكاح وليس بالبيوع، لكن لوجود التقارب بين النكاح وبين البيع فهنا سيشتري امرأة يعطيها مهرا وينتفع بماذا؟ بفرجها وخدمتها إلى غير ذلك. فأشبه ما إذا اشترى سلعة فأخذ السلعة ودفع ثمنها، فلا يجوز الاشتراط والحالة هذه، فلا يجوز الاشتراط والحالة هذه. إذن مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب هو القطعة الأخيرة منه، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ، أي تقلب وتأخذ ماذا؟ ما في إنائها، ما في إنائها. طيب، وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، ويأتي معنا في الدرس القادم إن شاء الله عز وجل الكلام حول باب آخر جديد، ألا وهو باب الربا والصرف، يعني المصارفة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.